أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. غالب الأسئلة اللي جت لنا الأسبوع ده لبريد سرك في بير كانت تحكي عن معاناة بيوت المسلمين، فما بين قائل عندي مشاكل مع زوجتي، ولما سمعتك بتتكلم عن الشخصيات فهمت ان شخصيتها مختلفة عني خالص، انا متزوج وعندي بنت منها وبحب زوجتي، لكن شخصيتي بناء على كلامك شخصية عاطفية لأبعد الحدود، وبحب الهدوء جدا جدا، والنظام في حياتي شيء أساسي، وزوجتي مختلفة تماما، هي قيادية ردودها جافة لا تتغير بسهولة، قل لي ازاي اغير فيها. وما بين سائل أو سائلة يصرخ، ممكن يا شيخ تقول لنا وصفة لتجديد السعادة في بيوتنا لأنها بقت حياة روتينية ومملة. بيوت المسلمين النهاردة يصلح أن توصف بأنها بيوت بلا سكن. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الإمام الماوردي في تفسيره لهذه الآية قال: لتسكنوا إليها، أي لتأنسوا إليها، لأنه جعل بين الزوجين من الأنسية ما لم يجعله بين غيرهما. جعل بينكم مودة ورحمة، قال فيها أربعة أقوال: المودة المحبة، الرحمة الشفقة، قال المودة ما يكون بين الرجل وزوجه من علاقة زوجية، الرحمة قال الولد، المودة قال بالتراحم الذي يكون ما بين الزوجين. محتاجين نقف مع هذه الآية وقفة في البداية قبل ما نحط الروشتة والوصفة، كيف تعود بيوتنا بيوت ساكنة، بيوت فيها هذا السكن. تأملوا في قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. المفترض أنه هما الاثنين شيء واحد، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، من باب الاختصاصات المتوزعة، من غير ظلم، من غير جور، بل الحياة حياة متكاملة أساسها هذا الود، هذه الرحمة. السكن اللي احنا بنبحث عنه معناه الاحترام المتبادل، النقاش المعطر بندى العاطفة والمودة والمحبة، لسان حال الزوجة السعيدة: أنا أنت وأنت أنا، كلانا روحان سكن بدنا. الاحترام اللي نجده في كلام السلف. امرأة سعيد بن المسيب رحمه الله كما أورد ذلك أبو نعيم في الحلية كانت تقول: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلم أمراءكم. تقول المرأة لزوجها إذا ما خاطبته: أصلحك الله، عافاك الله، أعزك الله، ثم تتناقش معه. احترام متبادل. السكن الذي نبحث عنه هذا اللطف الذي يكون من الزوج لزوجته، كما تقص علينا أمنا عائشة في حادثة الإبن وتقول: وهو يريبني من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني لا أرى منه اللطف الذي كنت أراه منه حين أشتكي. السكن اللي يعني التعاون والتضحية، اللي يعني إن كل واحد ما يقدرش يستغنى عن التاني. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. القرآن وهو بيوصف هذه العلاقة الحميمة التي ما بين الرجل وزوجه، يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هو ذا المعنى، إنه الرجل يشعر أن المرأة فرع منه، والمرأة تشعر أن الرجل أصلها وأنها جزء منه. السكن الذي يعني الانسجام والتناغم في المشاعر، في العواطف، في الآمال، حتى عند الآلام، انسجام في الأهداف، انسجام في التصورات، هذا هو السكن المفقود في بيوت المسلمين اليوم. فاحنا عشان كده محتاجين نضع روشتة لتصحيح الأمور. ليه بيوتنا بلا سكن؟ قالوا رقم واحد بسبب الغيرة غير المحمودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن الله يحب الغيرة في الريبة ويبغض الله سبحانه وتعالى الغيرة في غير ريبة. الغيرة اللي كل واحد بيفهمها عن التاني إنها رغبة في التملك، دي بتفسد البيوت بلا شك. المطلوب هنا كل واحد يحترم حرية وخصوصية الشريك الآخر حتى لا تفسد هذه الغيرة المذمومة بيوت المسلمين فتصير بيوتنا بلا سكن. رقم اثنين الشك. الشك إذا دخل في قلوب الزوجين تفسد الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إنك إن تتبع الريبة في الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. العلاج الصراحة، الصدق، المناقشة الهادئة الموضوعية اللي تكون ما بين الطرفين. رقم ثلاثة من الحاجات اللي بتخلي بيوتنا بلا سكن الكذب، لأنه أول ما يدخل الكذب في الحياة الزوجية يبتدي يبقى مفيش أمان، والمرأة أشد ما تحتاج في الرجل تحتاج إلى الأمان. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة بعد أن تسرد له قصص الزوجات مع أزواجهن في حادثة أم زرع، يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أبو زرع كان في النهاية طلق أم زرع، قال غير أني لا أطلقك. محتاجين يبقى فيه صدق، ومحتاجين نبتعد عن المواطن اللي تسبب الكذب. انت لا تسألي وتضعيه في مواطن معينة هيكذب، وبعد كده تقولي انت كذاب وانت كذا، وانت ما تلحش عليها في بعض الامور اللي تجعلها للأسف الشديد غير صريحة معاك فتفسد البيوت وتصير بيوتنا بلا سكن بسبب ذلك. من الأمور كذلك اللي بتجعل بيوتنا بلا سكن الخوف. الخوف هي مرعوبة إنها تقول له كذا أو كذا أو كذا، وهو خايف لحسن تنكد عليه وتعمل له مشاكل. إيه العلاج؟ تجاوز الأخطاء البسيطة ما بيننا، التغافل، إنه ما يبقاش الحياة قايمة على كده، ما تبقاش قايمة على إنه في حد بيقهر التاني ومش مخليه يعرف يعيش نفسه ويعيش ذاته. خمسة من الحاجات اللي تجعل بيوتنا بلا سكن التقصير، ان كل واحد ما بيقومش بالواجب والمسؤوليات اللي عليه، فتبتدي هي تقول لك انا مش شايفاه راجل، ما بيعمليش وما بيسويليش، و و و و ده انا اللي شايله الحمل كله، وهو من المقابل يقول وانا اتجوزتها علشان خاطر ايه، في الاخر خالص تعمل لي كذا وكذا وكذا، مقصرة طول الوقت في اداء الواجبات والمسؤوليات اللي عليها. فالتقصير هذا يفسد البيوت بلا شك. ايه الحل؟ الحل ان احنا كل واحد مننا يعرف واجباته ومسؤولياته ونكلم بعض علشان خاطر انت محتاج مني ايه، طب انت مش حابب مني ايه، طب اديني فترة اغير من نفسي، وهو كذلك، وشيئا فشيئا نبتدي كل واحد يقرب من التاني. من الحاجات كذلك التي تجعل بيوتنا بلا سكن رقم ستة الهروب وعدم المواجهة. لما بيحصل أخطاء معينة فهي في خطأ حصل، لما بيكتشفوا بعد كده وهي بتهرب دايما ما بتواجهش المشكلة، ما بتقولش إنه الوضع إيه، بعد شوية برضو بيدي شعور بعدم الأمان. إيه المطلوب؟ إن احنا نعترف بأخطائنا ببساطة لما تحصل، ونواجه مشكلاتنا، نواجهها ونتعامل بأسلوب جميل في عرض أسباب المشكلة، إنما الهروب وإن أنا أركم مشكلة على مشكلة على مشكلة على مشكلة وأنا معبي منها وهي معبية مني، بيحصل في الآخر خالص إن البيوت بتتهد مرة واحدة. من الحاجات كذلك سبعة العنف، سواء بقى بعناد بتحدي بجدال استفزازي، وبالذات الكلام ده بالنسبة للرجال بيبقى مصيبة لأنه في شعور بانتهاك رجولته، انتهاك قوامته. العناد المستمر، التحدي المستمر، الندية المستمرة، الجدل اللي غير منضبط بيدي في الآخر نتيجة إلى خراب هذه البيوت. إيه المطلوب؟ إن كل واحد مننا يتعلم الصبر، يتعلم التسامح، يتعلم القناعة، يتعلم إزاي يساير هذه الأمور، إزاي نتعلم هذا المعنى. من حاجات اللي بتفسد البيوت تمانية، وكل واحدة من دول اعتبروها خطوط حمراء في الحياة الزوجية: ضعف الشريك الآخر وعدم التكافؤ. هو طول الوقت شايفها بعين حقيرة، يعني هو شايف انها اقل، ان هي مش نافعة، وهو بيحس منها في طريقتها انها بتوصل له ده. كتير جدا بيقع في بيوت الملتزمين والملتزمات ان هي تبتدي تقول له انا ما كنتش عامل حسابي ان انت كده، انا كنت اظنك ان انت اخ ملتزم احسن من كده، وهو يقول لها نفس الكلام. وبالذات لما بقى كل واحد بدأ تتكشف عيوبه امام الاخر، في شعور بعدم التكافؤ. ايه الحل؟ العطف والحميمية في العلاقة الزوجية، العطف والحنية، ان كل واحد يشفق على الاخر ويتلمس له العذر ويقول لعله ولعله، وهو يقول لعلها، يمكن برضه لسه في بداية حياتها ولسه مش عارفة تعمل كذا، يمكن برضه الولد لخمها شويتين، يمكن برضه ظروفها دلوقتي الصحية مش مساعداها، يمكن دلوقتي عصلها اوقات الاعذار الشهرية فاخد بالي من كذا. العطف والحميمية يجعل هذا الامر يزول ما بين الرجل وزوجه. رقم تسعة من الحاجات اللي بتفسد البيوت تدخل الاهل، ومن اسبابه كثرة الزيارات، بيسموها ايه، بيقولوا عليها بث مباشر. هي طول الوقت بيتها كله بتفاصيل التفاصيل بتتقال لوالدتها او لاختها او لصاحبتها. ايه المطلوب؟ انك تحفظي سر زوجك، ان ترفعي شعار حافظات للغيب. وان الرجالة بمقام اولى، يعني اذا كان الكلام ده الشرع بيحث فيه المرأة، لانه احيانا بيحصل منها التساهل، فمن باب اولى الراجل يبقى رجل، يبقى كتوم، ما يبقاش طول الوقت بيحكي كل التفاصيل لاهله، فده بلا شك بيحدث هذا الشرخ في البيوت. عشرة الانانية، حب الذات، انه كل واحد بيفكر في مصلحته بس. اهم حاجة انا كنت متجوزك ليه، وهي تقول له وانا كنت متجوزك ليه. طالما المصالح ما بقتش متوافقة يحصل على طول شرخ. ايه المطلوب هنا؟ المطلوب احترام حاجات ورغبات الطرف الاخر. المطلوب ان المرأة تشعر زوجها بقوته، وتشعره بانه كل الرجال في رجل، وانها تقدم نفسها له. والمعاني دي اي رجل في الدنيا بيبحث عنها، بيبحث انه يشعر انه قيم بيته، انه هو سيد بيته، يحب يسمع من زوجته كلمة سارة، وهذا بعلي شيخة، بعلي يعني سيدي آمري، يحب يسمع من زوجته هذه الكلمات العطرة اللي تشعره بانه شيء بالنسبة لها. انما ان هي طول الوقت بتتكلم عن نفسها واحتياجاتها ورغباتها وما بتفكرش الا في هذه الامور، بلا شك يحدث هذا الشرق. والعكس انه برضو يبقى مراعي احتياجاتها ايه ورغباتها ايه. 11 عدم الشعور بالمسؤولية، اللامبالاة. يعني حضرتك بقيتي زوجة، فانت لازم يبقى ليكي نظام في حياتك، حضرتك عليكي واجبات معينة ولكي حقوق معينة، لازم تشعري ان انت دلوقتي ما بقيتيش البنت اللي ممكن تسحب مزاجها وتروح تخرج بمزاجها وتعيش حياتها بمزاجها، لا انت النهاردة بقيتي زوجة وبعد شوية بقيتي ام، فلازم يبقى في تحمل لهذه المسؤولية. وحضرتك انت ما بقيتش عايش حياتك بالطول بالعرض زي ما كنت قبل الجواز، دلوقتي في بني ادمة بقت في عنقك، في مسؤولية تجاهها، فلابد انه يكون هناك هذا المعنى من الشعور بالمسؤولية. دايما العلاج في هذه المشكلة المشاركة، ما بين الطرفين. تيجي تقول لك ما بيحسش بالمسؤوليه تبتدي تقول لها طيب شوفي انت دلوقتي مثلا حامل، طيب صدقيني بعد شويه اول ما هيبقى لي ولد هيتحمل مسؤوليه. حطيه في المسؤوليات وسيبيه يواجه هذا الامر، قولي له محتاجين كذا وكذا كذا وانا ما اعرفش اعمل الكلام ده. لازم هو يبتدي يتحط تحت ضغط عشان يتحمل هذه المسؤوليات. ما تجيش انت تقولي له لا خلاص خلاص انا هتصرف، مفيش حاجه اسمها كده. طالما مش حاجتك ومش مسؤولياتك لا تقومي بها، والعكس نفس الامر. من امور كذلك اللي بتفسد بيوتنا وتجعلها بلا سكن بعض الصفات المذمومه زي البخل، وبخل المشاعر والبخل المادي خطير بلا شك، واي داء ادوى من البخل. المطلوب هنا ان احنا ازاي نتعود على ونعود الطرف الاخر ده على كرم المشاعر، على انه يبقى انسان معطاء، انه يبقى عبد المعطي. الله الذي سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذا الاسم، انه يبقى عبد الجواد الكريم الاكرم المحسن. ازاي تبقى هي كذلك فيها هذه المعاني؟ دايما البخلة عندهم مشكلة في انهم لا يعرفون فقه الشكر على عطاء الله عز وجل، لا يفهمون معنى لئن شكرتم لأزيدنكم كما ينبغي، لا يعرفوا معنى انه ربنا سبحانه وتعالى ائتمنهم على هذه الارزاق ليحسنوا فيها التصرف، وليس افضل من ان تشكر بالاعطاء وليس بالاحجام وبالبخل. 13 من الحاجات اللي بتفسد حياتنا الزوجية الملل، وده خطير الى ابعد حد. الروتين، مش عارفين السبت من الحد من الجمعة هي ايام واحدة، بيصحى الساعة كذا، بيتفطر الساعة كذا، بينزل الشغل، بيرجع يتغدى، بينزل مش عارف فين، بيعمل ايه، وهي نفس التقاليد نفس الوضع. حياتهم الزوجية حتى الخاصة هي هي بنفس الروتين بنفس المعاني. وبالتالي هنا اقول لأمة الله الربانية كوني أمة الواسع وكن عبد الله الواسع. من مقتضيات اسم الله الواسع التجديد في الحياة، السعي إلى التجديد حتى في أبسط الأمور. مهم جدا إن التجديد داخل البيت، التجديد في الكلمات مش نفس الروتين، التجديد في الهيئة، التجديد في نظام الحياة. فشيء من التغيير وخلع ثوب المثالية يفيد جدا في إقامة الحياة الزوجية. 14 من الحاجات اللي بتفسد بيوتنا الفراغ. دايما يجي الاخ بالذات والزوج يجي يقول انه زوجته عامله له مشاكل قد كده، وطول النهار والليل دوشاه، وطول النهار والليل عامله له قد كده مشاكل، ليه؟ فاضيه، ما هو خلاص هي مش وراها حاجه. فالفراغ ده يبتدي يولد مشاكل كبرى. وبعض الحاجات برضو زوجات بتشتكي نفس الامر، هو فاضي، هو مثلا ظروفه المادية متيسرة ففاضلها قاعد لها طول الوقت فمشكلة. نعمل ايه بقى؟ ازاي نبتدي نفكر نملى هذا الفراغ باشياء مفيدة، بافكار متجددة، بان احنا النهاردة ازاي ننمي من شخصيتنا، وناخد كورسات في فن اللي بيقولوا عليه النهاردة اللايف كوتش، التدريب على الحياة. محتاج نفهم يعني ايه الدنيا ويعني ايه حياتي، اقدر اديرها ازاي، اخد كورسات في هذه المعاني علشان ما يبقاش عندي هذا الخلل في اوقات الفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. 15 من الحاجات اللي بتفسد بيوتنا الكسل، وبالذات ان هذا يبتلى به اصحاب الشخصيات العاطفيه. الاخ اللي كان بيقول في الاول انه هو عاطفي جدا، عاده العاطفيين عندهم مشكلة في الكسل، وهذا يؤدي إلى خراب في الحياة الزوجية مع الوقت. مفيش حاجة بتتم، كل حاجة بتاخد وقت أطول من وقتها بكتير جدا، فبعد شوية الحياة بتبقى مملة. اللي بيقول حياتي مملة وما فيهاش أي حاجة، لأن ما فيهاش تجديد، لأن ما فيش تنظيم للحياة، لأن في اتكالية، لأن في مشاكل طول الوقت إحنا بنتعرض لها بسبب داء الكسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. محتاجين إن إحنا ننظم حياتنا بشكل مختلف، ونبتدي نقاوم هذا الأمر إيمانيا ونقاومه ببعض البرامج اللي لازم نلزم بها نفسينا لننمي شخصياتنا، لأن بالشكل ده مع الوقت يبتدي يحصل الروتين ويحصل الفجوة ما بين الزوجين. من الأمور كذلك 16 كثرة العتاب، إن دايما هو واقف لها على الوحدة وهي واقفة على الوحدة، ولازم بقى تعاتب فيه وتقول له الموقف ده ما يمرش كده مرور الكرام، انت ازاي تعمل كذا، وهو يقول لها وانتي كل حاجة. اللي بيقف على السقطة واللقطة ده في الحياة الزوجية بمسمى الصراحة والوضوح بيبقى مشكلته انه نفسه من النوعية اللي بتعبي، اللي بعد شوية الامور دي بتبقى مشكلة. وكثرة العتاب يضمر في النفوس اشياء كثيرة سلبية، انما النبي صلى الله عليه وسلم يحط لنا قاعدة في هذا الامر، عرف بعضه واعرض عن بعض. مش كل حاجة خلاص التمس الاعذار، مش كل حاجة توقف لها على الوحدة، عدلها شوية حاجات ونبه في وقت. وانت كمان مش كل صغيرة وكبيرة لازم الوش يتعكر والدنيا تبقى ضبابية. قال ابن حبان من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه وترك التوقع لما يأتون من المحبوب كان إلى تكدير عيشه. هو ده بقى اللي بيكدر عيشه، هو ده بقى اللي بيخلي بيوتنا بلا سكن، أقرب منه إلى الصفاء وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء. مش طايقها مش طايقاه ليه؟ عشان قاعدين بنشيل. عرف بعضه وأعرض عن بعض، في حاجات نتغافل عنها. هل التغافل 9 أعشار الأمر؟ قال الإمام أحمد بل التغافل الأمر كله. طيب قلناك دلوقتي 16 حاجة هو بتعتبر خطوط حمراء في الحياة الزوجية. مطلوب أفهم مفاتيح السعادة، وأنا هنا هوجه كلامي الأول للرجال وبعد كده أوجه كلامي للنساء. إيه مفتاح السعادة؟ إيه اللي يخليك سعيد بزوجتك؟ رقم 1 الرضا. ارضى بما قسمه الله لك، لأن عادة يأتي الشيطان الرجال من هذا الباب كثيرا. يذكر ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر عن أبي عثمان النيسابوري أنه قيل له ما أرجى عمل عندك؟ قال كنت في صبغتي يجتهد أهلي أن أتزوج فآبى، ما كنتش ليه في موضوع الجواز، إلى أن أتتني امرأة فقالت يا أبا عثمان أسألك بالله أن تتزوجني، فأحضرت أباها وكان فقيرا فزوجني منها وفرح بذلك. فلما دخلت إلي رأيتها هي منتقبة وما شفهاش وكان مفترض أن يشوفها، بيقول فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء، قال وكانت لمحبتها لي تمنعني الخروج فأقعد حفظا لقلبها. هي فيها مشاكل بس بتحبه جدا ومتعلقة بيه جدا ومش عايزاه يخرج. فكنت لا أظهر لها من البغض شيئا، فبقيت هكذا 15 سنة حتى ماتت، فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظي لقلبها. إيه رأيكم؟ احفظوا يا رجال قلوب زوجاتكم. النصيحة الثانية يا أيها الزوج كي تعيش سعيدا، اعلم أن أهم ما ينبغي لك إدراكه أن سعادتك في الزواج تتوقف على ما تفعله بعد زواجك. لو انت شخصيتك شخصية متزنة عاقلة ما عندهاش مشاكل نفسية مستقيم على شرع الله، انت تستطيع ان تحقق لنفسك السعادة في الزواج، تغلب على مشكلاتك ولا تلقي بالمشكلة على الناس، ابدأ بنفسك وصحح من حالك مع ربك، واعلم ان من اصلح ما بينه وبين الله يصلح الله ما بينه وبين الناس. الامر الثالث جدد حبك لزوجتك. جددوا الحب يا شباب، جددوا الحب يا أزواج. لا يمكن أن تستمر السعادة الزوجية إلا بهذا الحب الذي يصنع السعادة. فدايما يبقى عندنا كده أوقات نروح واخدين فيها وقفة لتجديد الحياة الزوجية بشكل عام، بخروجة جميلة بفسحة كذا، بإن احنا اليوم ده هنعمله بشكل مختلف تماما، إن احنا هنعيش بهجة عرس من جديد. وانا بنصح وبقوله للازواج وللزوجات كل شهر كل شهرين يحصل ايه؟ تيجي هيات روح عامله كانه نفس ليله البناء من جديد، تلبس له الفستان من تاني وهو يبقى برضه يتزين لها ويبقى جو كده مبهج، لكن خلاص الروتين وهي خلاص بقت ام العيال وهو يعني ما خلاص بقى يعني هو لسه هنعيد تاني الكلام ده بتاع الناس الصغيرين. جدد حبك لزوجتك. 4 اعلم ان زوجتك ليست انت. يعني قدر معنى انها امرأة. وانا دايما بنصح بقراءة كتاب النساء من الزهرة والرجال من المريخ عشان فكرة الكتاب روعة وتحفة في هذا المعنى، اللي هو ايه؟ انه الرجل بيقول جون جراي صاحب الكتاب بيقول احنا من كوكبين مختلفين وقدر لينا ان احنا نتقابل على الارض، بيقول فكرة رمزية، فانت من كوكب الزهرة والرجل من كوكب المريخ، اتنين ما يعرفوش حاجة خالص عن الطرف الاخر، وقدر لهم ربنا ان هما الاثنين يتقابلوا في مكان واحد، لازم كل واحد يفهم التاني ويفهم طباع التاني ويفهم مشاعر التاني ويفهم اهتمامات التاني، علشان الكلام ده هو الذي يحدث بعد ذلك الانسجام المطلوب. زوجتك مش انت، ما تعملهاش معاملة الراجل، ان اردت ان تقيمه كسرته، دايما نقولها كده من سبيل الدعابة، 1+1 لا تساوي 2 عند النساء، انت لازم تحسبها بطريقة تانية، 1+1 تساوي 5 ومرة تبقى 10 ومرة تبقى 20 وتضحك وتاخد الموضوع بمنتهى دعابة وتتعامل هكذا، انها عاطفتها هي اللي بتغلب عليها، فانت خد بالك ما تتعاملش طول الوقت بعقلك معاها، لازم يبقى فيه تعامل يقدر الطرف الاخر. 5 لما تحصل اي مشكلة لا تهول ولا تهول، بس ساعات كتير خلاص هو كده مفيش، انا ما اقدرش اعيش معاها، دي هي كذا، بلاش القناعات السلبيه والاسلوب ده عند نشوء الخلافات والمنغصات والمشكلات في اي لحظه، انما حاول العلاج بالنقاش الهادئ بالحوار البناء، لكل داء دواء لكل مشكله علاج، لا تيأس من علاج اي مشكله اذا كنت تتطلع الى حياه زوجيه سعيده. 6 من الحاجات المهمه ايها الزوج الفاضل، حاول أن تتحاشى إثارة الموضوعات التي تثير حساسية زوجتك، اجتنب القيام أمامها بشيء تعرف سلفا أنها لا ترضى عنه، حاول أنت تعمل الكلام وتتعلم هتغلط، وتيجي في وقت من الأوقات هي بتزعل من دي، خد بالك بقى، يبقى لا تثير هذه الكلمات أو الموضوعات، وابتدي قاوم في نفسك شيئا فشيئا وقول لها انا عندي مشكله في الموضوع الفلاني استحمليني، وهي تقول له نفس الكلام، هكذا يبقى مفيش اسباب لاثاره الغضب داخل البيوت. 7 لا تعارض اي اقتراح او راي يصدر عن زوجتك، ما تصدرش على طول ليها كلامي غلط، انما برضو محتاج ان انت تشعرها بانها لها راي، بس ساعات برضو هي تمارس هذا الامر بطريقه مذمومه، ان هي طول الوقت هي عايزه تفرض رايها واللي في دماغها هو اللي هيمشي، وهو في الاخر خالص بيخلص الموضوع، خلصي اعملي اللي انت عايزاه عشان انا مش فاضي انا بقى لوجع دماغ النساء ده، فتسلبيه احساسه بالقوام، احساسه بانه هو صاحب الراي. المطلوب منك تسمعها، ومطلوب منك ان انت تكبري رايه، ما تبقيش طول الوقت تصفيه في رأيه، أنا مش قلت كده؟ وفي الآخر خلص طلع إن كلامي هو اللي صح؟ فهكذا يكون دائما أبدا هذا سبب لبيوت بلا سكن. 8 افهم معنى القوامة بشكل صحيح، القوامة لا تعني البطش، لا تعني التعالي، لا تعني التكبر، إنما تعني الرعاية، تعني الحفظ، تعني الرأفة، تعني الرحمة. سوء استخدام الرجال لهذا المعنى يسبب الخلافات الزوجية ويسبب بيوت بلا سكن. 9 افهم طبيعة زوجتك. انت يا ايها السائل بيقول زوجتي قيادية، حضرتك طالما هي قيادية يبقى دائما ابدا استخدم معها لغة النتائج، يعني هي بتعمل وتسوي، انت على طول تبتدي اقول لها انت شايف ان ده هيعمل كذا، اصلا انت خسرانة لو عملتي كذا، او انت كسبانة لو عملت كذا، لغة المكسب والخسارة، لغة النتائج، هي اللغة التي فقط تثير انتباه الشخصية القيادية. لو زوجتك شخصيتها إبداعية اللي هي لذيذة ومرحة و يبقى على طول افهم ان مفتاحها في الكلمة الجميلة والخروجة والفسحة والهدية الشيك والجو المرح والدعابة كده تقدر تسيطر عليها لانها تستثار بالافكار. لو زوجتك طبيعتها طبيعة علمية شوية, ده مش كتير في النساء بس يعني من اللي هي ايه الدكتورة فلانة مثلا اللي هي كل حاجة منظمة عندها وعندها شوية جفاف في المشاعر, فدي دايما لغة المعلومات هي اللي بتجيبها, الكلام المفيد المعاني النظام في الحياة هو اللي يبتدي يجيبها بالنسبة لك. الغالبية بقى العظمى طبعا اللي هو الشخصية العاطفية, ان الغالبية العظمى من النساء مفاتيحها فين؟ لغة المشاعر. حتى لو انت لا تتقنها يبقى اكتسبها, حاول تحترف تكون الزوج المحترف مش الزوج الهاوي, تبتدي تتكلم في الحاجات دي, تقرأ فيها, تسجل على تليفونك بعض الرسائل اللي ممكن تبقى لها تأثيرها في أوقات معينة بحيث ان ده مفتاحها بالنسبة لك. 10 اشعر بالسعادة. يعني ايه اشعر بالسعادة؟ ما انا مش سعيد. ليه مش سعيد؟ كنت لسه في محاضرة مع احد المتخصصين النفسيين كان بيقول, قلنا لبعض الناس ابتسم فابتسم, ابتسم اضحك شوية. يعني ايه اضحك؟ انا متضايق اصلا, انت مش شايف الدنيا واللي فيها, اضحك ما خسرتش حاجة, اضحك شوية كده, ابتسم, حاول تتكلف الابتسامة وشوية بشوية حط نفسك في اي يعني مناخ يسعدك, افتكر اي دعابة ولا اي طرفة ولا اي شيء من هذا القبيل واشعر بالسعادة, خش في مود السعادة. لا تكن كهؤلاء الرجال الذين لا يرون من زوجاتهم إلا جانب التقصير والانتقاص والعيوب وعين السخط تبدي المساوية, إنما ابتدي أقول والله كانت ليلة جميلة جدا اللي اليوم اللي احنا عملنا فيه كذا وكذا, ده دخل نفسك في هذا المود وهذا المناخ. 11 دايما أبدا لا تتخيل أن هناك امرأة أحسن من زوجتك. قال ابن الجوزي, أكثر شهوات الحسن النساء, وقد يرى الإنسان امرأة في ثيابها فيتخيل له أنها أحسن من زوجته, أو يتصور بفكره المستحسنات, لا دي هتطلع أحسن منها في كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. أنا بقى عايز أقول لك هنا رسالة قبل ما أوجه لك الخطاب عشان الكلام ده للزوجات. الدراسات النفسية بتقول أن الرجل تسبب له الخيالات الخيال أكتر من المشاهدات الفتنة بالنساء. فتنة الرجل في النساء في خياله أكتر من أنه يشوف واحدة قدامه كذا وكذا. فدايما إزاي تبقى أنت ساحرة السحر الحلال وتعرفي تتسللي إلى ذهنه, إزاي تسحري خياله, مش بس ما انا لابسه له اهو, ما انا عامله له اهو, ما انا بحسن التباعد ليه اهو, عايز ايه اكتر من كده؟ دايما اي واحده بتيجي تشتكي لي في الخلافات دايما تقول انا ممتازه, مش شكرانه في نفسي والله, بس يعني انا عملت كل حاجه. لا اسف, انت مغروره مش ممتازه, لانه طالما ما جابتش النتيجه المطلوبه يبقى انت مش فاهمه اي المعاني دي. ازاي ان انت تتسللي الى ذهنه؟ لانه هو ده اللي بيحصل بقى, الشيطان اللي بيتسلل الى ذهنه بيقول له لا انت لو اتجوزت فلانه الفلانيه هتمتعك اكتر, هتشعرك برجولتك اكتر, هتبقى هي افضل وافضل وافضل, وبعد كده تشتكي وتقولي جوزي عايز يتجوز عليا وحصل كذا وحصل كذا. 12 الا تفتش عن العيوب الخفيه. يقول ابن الجوزي, ينبغي للعاقل ان يكون له وقت معلوم يامر زوجته بالتصنع له فيه ثم يغمض عن التفتيش ليطيب له عيش. يعني شوف بايه, بالتصنع له فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل دارها تعش بها, كذلك داري ان انت انها تقعد تقول له كلام وتتغزل مش عارف في ايه وتقول له ايه وتسوي له ايه. الرجاله بقى اللي بتقعد نار ونقير دول اللي كل شغلتهم بقى يفتش عن العيوب, وانت بقى قلت الكلمه دي ليه, وانت اتصرفتي كده ليه, وانت اتحركتي الحركه دي ليه, وانت عملتي كذا ليه, ويتفقد العيوب منها, يبقى هو اللي بيه يخلق للاسف الشديد مأساته بيده. 13 اسعد زوجتك تسعد. يعني قم باستشارتها في أمورك، استخدم معها الأسلوب الرقيق، تلطف فيه الأوامر معها، وفر لها ما يلزمها من النفقات، من الأجهزة المنزلية اللي بتساعدها على القيام بإدارة بيتها، مازحها، لاعبها، ضاحكها، أيوة اجعل لها جزءا من وقتك، أعلمها بحبك لها وغيرتك عليها، قدم لها الهدايا، راعي توترها النفسي والصحي، تجاوز عن هفواتها، بهذا تسعد بها، أسعد زوجتك تسعد. 14، عليك أن تهتم أشد الاهتمام بنظافتك الشخصية. زوجات مش قادرة تعيش بسبب أنه الرجال مهملين في هذا الجانب، مهملين، مش مهتم بنفسه، مش مهتم بنظافته الشخصية، بخصال الفطرة، بيوت بتخرب، مش قادرة، هي مش مهزة منه ومكسوفة تتكلم معاه، هتقول له ايه وهو ولا هو هنا وشايف انه راجل. ايوة، ان يهتم الرجل بتنظيف فمه وبدنه وابطه، ان يترك دائما ابدا انطباع جيد عند زوجته من خلال العطر اللي بيضعه. كان صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فبالتالي لابد ان تهتم بذلك اشد الاهتمام. 15، تخلص من القلق، فهو عدو السعادة وهو قاتل السعادة، والذي يعيش في أسر القلق النفسي لا يرجى له سعادة زوجية أبدا. أنت خايف من إيه؟ الآن من إيه؟ ما فيش فلوس، في مشكلات مادية كبرى، وأنت برضو لما تبقي فاهمة بقى وبقيت زوجة صالحة، الحاجات دي هي اللي بتسبب له التوتر والقلق. إزاي بقى أنا البلسم اللي دايما يفكروا بمعاني جميلة ويسرها عليه ويبقى في جو كده يشعره هو بالأمان النفسي، ولا يهمك خالص، الحمد لله عايشين أحسن عيش. هو بيقلق من إيه؟ الآن من إنه مثلا يحدث شيء مفاجئ يعكر صفو حياته، الآن من إن سلوكياتها مش عجباه، الآن من إحساسه إنه هو لا يقوم بدوره كزوج كما ينبغي بالنسبة لها. القلق ده عليك أن تتخلص منه ولا تحدث نفسك به، وكل حاجة زي ما اتفقنا لها علاجها. تقلق ليه؟ البلسم لعلاج القلق التوكل، سيبها على ربنا، وفي نفس الوقت اتخذ الأسباب المطلوبة ولا تجعل القلق يفسد حياتك الزوجية. 16، ألا تكن سريع الغضب. أمال أنت راجل إزاي؟ ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كتير من حالات الطلاق تقع تحت تأثير الغضب، ويجي يقول لك أصلا كنت في حالة غضب. أمال يعني هتطلق في إمتى يعني؟ في حالة الرضا يعني؟ هي جاية تضحك معاك تقول لها طب روحي وانت كذا، ما هو أكيد انت غضبان، لكن إزاي بتعرف تتحكم في ذلك؟ إزاي بتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتاخد بوصاياه وبتغير من هيئتك؟ الدنيا متوترة، خد بعضك وانزل دلوقتي لغاية ما الدنيا تهدى شوية، قوم اتوضى وصلي ركعتين والدنيا هتبقى تمام، ادخل اقفل عصك اوضه دلوقتي وريح اعصابك شوية، عشان بؤرة التوتر اللي انت فيها دي وحالة الغضب دي لازم نخرج بسرعة من الشعور بتأثير الغضب، لان الغضب لو تحكم هو الذي يأمر وينهى. قال الله جل وعلا ولما سكت عن موسى الغضب، الغضب اللي كان بيتكلم مش حد تاني. من الحاجات المطلوبة قوي 17، ألا تحتفظ بذكريات الآلام. يعني ايه؟ يعني انه بعض الحاجات اللي ممكن تكون مؤلمة وهي ما كانتش واخده بالها وخلاص بقت جرح جواه مش قادر ينسلها كذا، هي برضو بشطارتها انها تداوي الجرح ده تماما ولا تعود الى هذا الخطأ الفادح اللي سبب له جرح شديد، زي ما بعض النساء بتتطاول على زوجها مثلا، تعلي صوتها بطريقة سيئة، بتتكلم بطريقة ممكن تصل الى حد الاهانات، فالامور دي طبعا بتبقى مدمرة للحياة، وبعد كده بتسكت مثلا تعتذر و شطرتها بقى ان لا يرى منها مثل ذلك، وشطرته ان لا يتذكر مثل هذه الالام ابدا. 18، عليك بالاحتساب، ابتغي الاجر من الله، لانك طول ما انت ناسي المعنى ده وعايش لنفسك وعايش لذاتك وعايز منها عايز منها عايز منها وناسي الاجر والثواب على حسن معاشرة الزوجة والرفق بها والمحبة لها، إزاي إدخال السرور على قلب المسلم والمسلمة ده من أفضل القربات، فإدخال السرور على قلب المسلمة ده زوجتك قرة عينك حبيبتك يبقى من أعظم العبوديات التي تتعبد بها ربك. إزاي إن اللقاء الزوجي الحميم هذا يكون عند الله عز وجل في بضع أحدكم صدقة، ما تنساش المعنى ده وانت بتفكر بس في تحقيق رغباتك والسلام. الإخلاص خلاص، أخلص تتخلص. 19 عليك أن تتخلص من التصورات الخاطئة. غالب الرجالة بيقعوا في هذه المشكلة، إنه طول الوقت المرأة دي غبية، المرأة دي قليلة العقل، المرأة دي مخلوق دون المستوى، المرأة دي كيادة. طبعا كيد النساء وما أدرك ما كيد النساء، طول الوقت إنه يبقى حاطط ده في اللاشعور، حطه في عقله الباطن ويبتدي كل تصرفاته من إنها ما عندهاش وفاء، ما عندهاش أمان، إنها هتاخد وما تديش، إنها حقودة، إنها فيها قلة العقل، قلة الديانة، قلة الأخلاق. هذا يفسد الحياة الزوجية. حاول إن أنت تنظر إلى الأمور بنظرة أخرى، لا تكن ذبابي ينظر إلى أسوأ ما في الموجود، وإنما كن هذا العبد الرباني الذي ينظر إلى الخير ويغض الطرف عن الشر. من الأمور كذلك التي توصى بها، هنقول بقى في نقاط سريعة عشان نوجه الكلام للزوجات، رقم 20 إنك تكون رجل رزين يكثر الصمت، لأنه ساعات كتير تبقى فيه استفزازات شديدة جدا حلها ما بيبقاش أبدا بعلو صوتك، مش بصراخك، مش بالعنف في التعامل. الصمت أحيانا كثيرة يكون داعي إلى عدم توتر الأمور، الحياة ما تبقاش مملة وما تبقاش روتينية وما تبقاش ضبابية وما تبقاش متوترة، إنما عليك بمثل ذلك أن تجتنب النقد العقيم والتوبيخ والتعيير، وإياك ثم إياك أن تكون زوجا جاهلا. الإحصائيات والدراسات النفسية الحديثة بتقول إن عدم التوافق في العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجه هو أهم أسباب الطلاق. إنك مش فاهمها لغاية النهاردة، أنت مش فاهمها وإنتي لغاية النهاردة مش فاهمها، وده للأسف الشديد إن الثقافة مختلفة. وأنا بقول أهو وبأنادي أهو، يا أيتها المرأة الصالحة الزوجة، اوعي تعتمدي على ثقافة الوالدة. ثقافة الوالدة ربنا يحفظها ويبارك لنا فيها، ما كانتش في عهد الانترنت ولا في عهد اليوتيوب ولا في عهد الموبايلات اللي تنزل عليها كذا، ما كانش في عهد بلد بقت فيها 12 مليون امرأة تعدت سن 30 لم تتزوج بعد، نسبة المطلقات فيها بتصل ل 20 و30 و40%. لا، انت محتاجة ثقافة جديدة ومحتاجة فهم جديد، محتاجة تغييرات حقيقية في حياتك. النصايح دي وغيرها يكون كفيل ان شاء الله بتغيير حاجات كتير جدا في حياتك الزوجية. عايز بقى اوجه لك انت يا امة الله ايتها الزوجة الفاضلة، اوجه لك بعض النصايح عشان الحياة تبقى حياة جميلة، حياة هانئة، حياة ساكنة بمعنى السكن المطلوب. 1 تذكري انك لست رجلا. انت مش راجل، انت امرأة، انت انثى، انت مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان، انت خير متاع، لا تكوني رجل. المشكلة الكبرى انه في التربية للأسف الشديد الحديثة المرأة لا تربى على ان تكون امرأة، انما اللي نفسها فيه الوالد والوالدة بيعملوا لها، بيطلعوها يتكلمي ويعملوا ويسوي، فتتكلم بندية وتتعامل معاه. ده احنا لسه بنقول اهو امرأة سعيد ابن المسيب كانتش تنطق تقول له الا اصلحك الله، النصارى كانت تقول هذا بعلي يا سيدي يا اميري، كلام جميل. مش بقى انت، خليني اقولها لك كده وانا لك ناصح امين فاني بك مشفق، تبقي كده طول الوقت مش عارفة يعني لغة الحوار واللغة الجميلة، مدب في كلامك. ما ينفع. تذكري أنك لست رجلا. 2 ابحثي عن الإيجابيات. أنت ليه طول النهار والليل منكدة على نفسك ومنكدة على زوجك ومنكدة حياتك بالسلبيات، بالمشاكل اللي أنت فيها، بالسوداوية اللي انت فيها، يا ريتني ما كنت عملت، يا ريتني ما كنت سويت، ما تبصي على الجوانب الإيجابية اللي انت فيها، اشكري نعمة الزواج، هذه المنة التي من الله عز وجل عليك بها. كونك طول الوقت عايشة في القناعات السلبية هو ده اللي بيخرب البيوت. ثلاثة، عليك ان انت تبقي متأكدة تماما ان انت قرة العين. لا، ليه؟ انت مش واثقة في نفسك؟ لا واثقة في نفسك. طب مش واثقة في زوجك؟ يعني مفيش بينكم أشياء جميلة تفتكرها له؟ لا تكوني كافرة العشير، اتقي الله عز وجل وما تخليش الشيطان يفسد لك حياتك. اتأكدي ان الرجل، وفهمي المعنى ده كويس، الرجل طريقة تعبيره عملية فعلية مش بالكلام. انت بتحب الكلام، تحب كلمة الحب الجميلة والمعاني دي، لكن الراجل دايما اللغة عنده لغة بتبقى فعلية عملية. عوديه على انه يقول الكلام اللي انت بتحبيه، وبرضه تعودي على ان التصرف ده منه يساوي انا بحبك، لكن محتاجة كل واحد يتكيف على الوضع ده ويفهم الطرف التاني. رقم 4، سعادتك في قناعتك. فكم من امرأة تحرم السعادة الزوجية بسبب نظرها إلى ما عند الآخر، كثرة مطالبة زوجها بتوفير ما تراه هنا وهناك، إنها مش قنوعة. ولو أن الإنسان منا رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه فهنيئا له ثم هنيئا له. القناعة أمر مهم، عدم المقارنات. صاحبتي فلانة متجوزة أخ وطلعها عمرة، صاحبتي علانة ما شاء الله زوجها مش مخليها محتاجة حاجة، ده أنا شفتها الله أكبر جايب لها ذهب إيه وعمل لها مش عارف إيه، بنت أخويا مش عارف مين عملت إيه، أختي زوجها بيتكلم معاها بطريقة إيه كده. هذا الأمر يفسد حياتك، طول ما أنت هتعملي مقارنات حياتك هتفسد. إنما أنت قانعة جدا وراضية جدا وشايفة أنه ده أحسن حاجة ربنا من عليك بيها، طول ما أنت مش كده حياتك هتفسد. 5، سعادتك في ابتسامتك. تبسمك في وجه أخيك صدقة. التجهم، عبوس الوجه، الوش العكر اللي طول الوقت أنت بتتعاملي أحيانا بيه، هذا يجلب الهم والحزن والمناخ العام اللي يطفي على البيت جو من الكآبة. فخلاص بقى الرجل كل ما يدخل يبص يلاقي مراته بهذا الحال، وهي بقى عايزة تفهمه انه هو كذا وكذا ولازم الامور دي ما تعديش. ابتسامتك حل المشكلة، تبعث السعادة في النفس، تزرع الامل في القلب، تبعث السعادة داخل البيت. اسعدي نفسك بالابتسام واشرحي صدرك وصدر كل افراد الاسرة بعبودية ما أسهلها، فقط ابتسمي. يلا اضحكي كده في وجه زوجك واطفي على الجو العام كده جو جميل من الفرحة، وتذكري النية في ذلك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. 6، اقبلي زوجك على ما هو عليه. كتير من الزوجات كل فكرها هتغير طبعه، أنا يا هو، أنا اللي لازم أعمل فيه وأسوي. دايما حاولي تغيري من الحاجات اللي ما تشوهش شخصيته، اللي ما تشوهوش كرجل، إن أنت شايفاه بيكسر شوية بعض الأمور، إزاي إن أنت تنشطيه بشكل جيد، إن أنت بتشوفيه إنه أحيانا ما بيبقاش مثلا مش منظم في شيء معين فأنت بتساعديه على هذا الأمر، إنه مثلا مصرف حبتين ثلاثة فأنت بتعلمين الاقتصاد بشكل جيد كده. انما ان انت تبقي ماسكه مشرط وقاعده بقى تذبحي فيه وقاعده بقى تقولي انا هغير فيه وهعمل فيه، هذا يشعر الرجل بانه مش رجل. اقبلي زوجك على ما هو عليه. 7، لا توسعي رقعه الخلافات. تبقي ايه؟ دايما ما بتخليش الخلاف يكبر عن وقته، يكبر عن حجمه. دايما انت تمتثل لامر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال نساؤكم من اهل الجنه الودود الولود العقود التي اذا ظلمت قالت هذه يدي اضعها في يدك لا ارى غمضا حتى ترضى. 8
اشتركي مع زوجك في اهتماماته، ادخلي عقل جوزك، شوفي هو بيهتم بايه، بيحب يقرا ايه، بيحب يتكلم في ايه، بيقعد طول الوقت بيتابع ايه، وتبقي انت بتحللي الامر ده بينك وبين نفسك. اه هو بيحب كده، انا خدت بالي، بيحب المعنى ده، بيحب يقرا في كذا، بيحب يتكلم في كذا، بيحب الناس دي، بيحب التعامل بالطريقه دي. اه افهمي اهتماماته واشتركي معاه في اهتماماته، تبقي قرة عينه. 9 لا تحتفظي بذكريات الالام. خلاص حصلت مشكله بينك وبين جوزك وانتهت وانتوا الاثنين حاجه واحده، ايه يعني خلاص، هو زعلك في يوم، هو اتكلم معاكي في كلمه مش لطيفه، انسي خلاص، عرف بعضها وعرف عن بعض، التغافل 19 الامر زي ما قلنا للزوج. فنفس الكلام، زوجك ده مش كان سبب في سعادتك في يوم الايام؟ ما كانش، ما فيش ولا يوم حلو بينك وبينه؟ اتقي الله، افتكري ذكريات السعاده وانسي ذكريات الالام، تهنئي بعيشك. اين انت من قول بعض السلف، خيركم من راعى وداد لحظه، احسن واحده اللي بتفتكر احلى المعاني اللي كانت بينها وبين زوجها. 10 بلاش تكتئبي بسبب اعمال زوجك، مش فضيلي، مش قاعدلي، انا عايزاه جنبي، هو طول الوقت مشغول بكذا، لا بالعكس، حاولي تتكيفي على هذا الامر، وخليكي الزوجه الناضجه الشاطره، وحاولي ان انت تدفعي للنجاح، خليه يحس ان انت ليكي بصمه في حياته، ما تبقيش المراه اللي انانيه اللي ما بتفكرش الا في نفسها ومتطلباتها وبس. 11 لما تطالبي زوجك بحاجه، كوني لبقه عند طلباتك. دايما الراجل ما بيجيش بلغة افعل، بلغة هات، بلغة المباشرة في الطلبات، انما الراجل بيحب من زوجته تتحايل عليه بالرقة، بالمرونة، بشيء من الرفق والتعامل اللي فيه انوثة المرأة، انما الاسلوب ده الجاف ده الحاد ده العنيد ساعات هو ده اللي بيفسد. اسلوبك اللطيف، كلامك اللين، البر شيء هين، ما فيهوش حاجه خالص، وجه طليق، ايوه ابتسامه حلوه وكلام لين، خلصت المشكله. من الامور كذلك 12 لا تضخمي التوافه. حاجه تافهه جدا وتبصوا تلاقوا مشكله كبرى ويمكن كانت هتتطلق فيها، انه مثلا ايه، اصله انا قلت له انه يحط الحاجه دي في المكان ده ومش عايز يعمل كده، ياما قلت له الكلام ده. في بعض المشاكل امراه اصرت على ان يضع الزوج المنشفه الفوطه بعد الصحمان في مكان معين، فعملت منها مشكله ضخمه واتعكر البيت وبدات تحتد، المشكله دي سببت في طلاق. دي امور تافهه، اه صح النظام كويس والمعاني كويسه، بس انت برضو عقلك اكبر من كده، ما تبقيش في الاخر خالص يشعر ان انت بلا عقل، ان انت تافهه، ان انت ساذجه، انما تشعريه بانه اه الحاجات دي مهمه بالنسبه لي، خد بالك ومش عارف ايه، وكلمه حلوه وبرقه وبضحكه و و و، يبقى شيئا فشيئا. 13 ادفعي عن نفسك الكسل. الطب بيقول ان الكسل حاله من الخمول وعدم الرغبه في الحركه، وان عاده بينشا عن ضغوط نفسيه وعصبيه، والابحاث الميدانيه بتقول ان احتمالات إصابة النساء بداء الكسل أكتر بكتير من الرجال. تعملي إيه عشان برضو ما يبقاش عندك المشكلة دي زي ما قلنا للرجل؟ ضعي خطة أسبوعية أو يومية لإنجاز أمور أساسية. لا تستقبلي النهار الجديد باعتباره كابوس، مش أول ما صحيتي إيه ده، صحيت متأخر والدنيا مش عارفة إيه، فالجو كله يبقى متوتر، إنما لا خلاص هو حصل كده، إن شاء الله نستدرك ونعمل ونسوي. اتأكدي انك لازم تنجحي، لازم تقولي لنفسك العبارات المحفزه دي، انا مش هسيب نفسي لهذا الشعور السلبي، انا لازم انجح وهاصر على ذلك، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لن يخيب رجائي فيه. واعتبري ان الكسل ده سرطان الحياه الزوجيه، لازم ولابد وحتما تلاقي علاج نهائي منه. 14 حافظي على هدوء بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر المنزل الجميل الواسع من علامات السعادة، البيت اللي انت دايما بتطفي عليه اللمسة الجمالية الجميلة اللي تخلي زوجك طول الوقت كده عايز يقعد في البيت لانه بيته سكنه، البيت اللي مفهوش صخب وهيصة، انت قادرة تعملي الجو الجميل ده اللي يعطي هذا الشعور بالسكن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم الصحيح الألباني قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. 15، بالله عليك لا تصري على فرض رأيك، لأنه السعادة مش في السيطرة، السعادة في الوصول للشيء عن طريق الإقناع، عن طريق الهدوء. في صنف من النساء بتشعر الوحدة بنشوة ورغبة عارمة في إنها تكتف جوزها وترغمه على ما تريد، وهي من أسوأ النساء بالنسبة للرجال. بيحكوا حكاية بيقولوا عليها حكاية العصفور والعصفورة، حلوة أقول لكم حكاية العصفور والعصفورة دي علشان خاطر نطفي على المجلس يعني شيء من البهجة. ايه حكاية العصفور والعصفورة دي بقى؟ بيقولوا ان زوجا امسك طائرا صغيرا واخذ يتأمله مع زوجته، ثم قال: ما اجمل هذا العصفور. فاجابت الزوجة: عفوا، انها عصفورة. فقال الزوج: بل عصفور. قالت: عفوا، انها عصفورة. وتشبث كل منهما برأيه، واحتدم الجدال وتحول إلى مناقشة فمشاجرة، ولم تهدأ النار إلا بعد وقت طويل. هوي يا عصفور، لا عصفورة. وبعد مضي سنة تذكر الزوج هذه الحادثة، فقال لزوجته ضاحكا: أتذكرين تلك المشاجرة البلهاء بخصوص العصفور؟ قالت: نعم، وقد فكرت بالطلاق يوم ذاك، ولكنني أشكر الله على النهاية السعيدة، وأعترف لك يا عزيزي أنك كنت على خطأ في كل هذه الأزمة بسبب عصفورة. برضو هي اللي في دماغها في دماغها. فقال الزوج: عصفورة، لكنه عصفور. قالت: كلا، بل هي عصفورة. واحتدم القتال في المرة الثانية بقى بينهما من جديد، وكم كان هذا العصفور وهذه العصفورة سببا في مشاجرات إلى أن خرب البيت. اوعى تكونوا شغالين عصافير في بيوتكم، اوعى ما تجيبش عصافير خالص يا عم، لحسن الدنيا تولع في الاخر. 16، حافظي على جمالك وانقتك. فمحافظتك على جمالك وانقتك يشعر الرجل بانك تهتمين حقا به. حافظي على صحتك، على رشاقتك. مش اخ يقول لي ده زوجتي اخيرا فهمت بعد ما اتجوزت عليها فخسست نفسها 60 كيلو. يا نهار ابيض، 60 كيلو اللي خسستهم، امال ايه ده، ايه ده بقى؟ لابد ان تهتمي بجمالك، بأناقتك، بنظرة صحتك، برشاقتك، بجمال كلامك. لا تحدثي زوجك بصوت اجش، حاجة عجب يعني. ربنا يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولما تكلمي جوزك ما تبقاش فيه الكلام ده، يعني ممكن لو اتكلمتي مع حد غريب يبقى ايوه وبتاع وصوتك يترقى قوي، مع جوزك في ايه؟ ليه كده طيب؟ يعني اتكلمي بطريقه جميله. لا تحدثي زوجك الا بالنعومه، بالدلال، بالسحر الحلال، يعني سايباه يسمع من بره، وفي الاخر خالص تيجي تقولي لي اصله عينيه زيغه، يبقى انت انتقي بافضل الكلام، ابتعدي عن الالفاظ الهبطه، اتكلمي باللي يشعر بسحر البيان، إن من البيان لسحرة. تجملي لزوجك قبل ما يجي البيت فدايما يراك في أحسن حال، البسي أفضل الثياب، استعملي كل مرة عطور مختلفة، اعملي جو مختلف في البيت عشان بيتك يبقى سكن بمعنى الكلمة. 17، قفي وتأملي. قفي وتأملي. عمرك ما بصيتي في السماء ولقيتي أسراب الطيور؟ عمرك ما شفتي فيلم عن مملكة النحل أو النمل أو شيء من الحاجات اللي تدعو للتفكر في الكون؟ عارفة المفروض أن أنت تفكري في إيه؟ هذه الأشياء في الدنيا لم تخلق لتتصارع، بل خلقت لتتعاون. إحنا محتاجين نكمل بعض، مش محتاجين ان احنا نبقى نائر ونقير مع بعض. الوصية ايه؟ 18. حاولي ان تكسري حدة الروتين. هي الحياة روتينية قوي. فيها ايه لما تبقي زي عائشة تيجي نتسابق؟ انت مش شايفة يعني ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني لا عيب يعني تقولي للنبي، ده النبي كبير في الوقت ده صلى الله عليه وسلم في الخمسينيات، لا عايزين نتسابق. ايه المشكلة؟ ايوه، حاولي يبقى فيه جو مختلف مع جوز، يبقى فيه عبارات مختلفة، تيجي تقولي له تيجي نلعب مش عارف لعبة ايه ونعمل ايه ونسوي ايه. هو الكلام ده ينفع؟ ده ينفع ونص وثلاث ارباع، ده هو ده المطلوب، مفيش اي مشكلة. هي بتحب هواية معينة تبتدي تشارك جوزها فيها، مش عارفة منزلها ايه على الموبايل، تيجي نعمل كذا، تيجي تاخد كذا. الاشياء دي اللي بتضفي شيء جديد في الحياة. اتعلمي صنف جديد من الاكل وابتدي اعمله له. كده جو مختلف. 19. ثقي بزوجك، بلاش الشك والريبة. دايما ده بيكلم واحدة، ده بيقعد على النت كتير، ده بيسوي كده، اصل الاخوات قالوا لي، اصل النساء بيعملوا. بطلي تبحثي عن خرابك بنفسك، لا تفسدي سعادتك بالعناد ولا بالشك ولا بالريبة. واحذري ثم احذري من هذه المعاني في حياتك، الخطوط الحمراء اللي قلنا عليها في البداية. 20. التمس المعاذير. والله العظيم لو الناس في بيوتهم في معاملتهم مع كل الناس دايما عندهم حسن ظن وعندهم التماس المعاذير، تصلح الحياة بشكل عام. دايما انا ما بشوفش الناس بشكل سيء، بقول لعله معلش يمكن تعبان، يمكن غضبان، يمكن ظروفه صعبة، خلاص احسن به الظن. ايه تاني؟ التمس له العذر، لعل 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 توترات واحوال وامور. لو اننا بقى في حياتنا هذه المعاني، بيوتنا تعود بيوت ساكنة لتسكنوا اليها. يا رب اللي يسمع الدرس ده يا رب يسمعه ويكون سبب في اصلاح بيوت المسلمين. انا اتعبد الله عز وجل واعتبرها اعظم قربة ألقى الله عز وجل بها إدخال السرور على قلوب المسلمين، وإنه نكون سبب في إصلاح بيوت المسلمين. يا رب تكون هذه الوصايا سواء بقى المتزوجين يا رب تبقى تطبيق فعلي في الحال، أو اللي لسه ما اتجوزوش يفهموا فن إدارة الحياة الزوجية حتى لا تكون بيوتنا بلا سكن. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.